السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شكرا للإخوة في وزارة الأوقاف على هذه الاستضافة، وجزاكم الله خيرا أيضا أنتم على هذا الحضور الطيب. أسأل الله تعالى أن يكتب هذا في ميزان حسناتكم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك المشهورة، تقول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث: لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة رضي الله عنها: نسيت اسم يعقوب من شدة الحزن. يعني هي أرادت أن تقول كما قال يعقوب كذا، لكن قالت كما قال أبو يوسف وصبر جميل، نسيت اسم يعقوب من شدة الحزن. فالحزن يا أخواني ينسي الإنسان ما كان معلوما عنده وغير خافيا. وأنا أذكر أحد طلبة العلم الذين كانوا يعني يدرسون الفقه، ودرسوا كثيرا كتاب الجنائز وصفة صلاة الجنازة. توفيت ابنته، وكنت بجانبه في الصف عندما أردنا أن نصلي عليها. والله يا أخوان، سألني ونحن في الصف: ماذا نقول بعد تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى؟ فأنا استغربت، يعني قلت سبحان الله، يعني هذا الذي يدرس صفة صلاة الجنازة نسي ماذا يقال؟ فقلت له الفاتحة. قال لي: طيب والثانية؟ قلت له كذا، والثالثة. فمن شدة الحزن على ابنته المتوفاة التي سوف نصلي عليها نسي ماذا يقال في صلاة الجنازة. بل إن الحزن يعمي البصر، كما قال الله تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فمن شدة الحزن بيضت عيناه. وهذا الحزن يا أخواني لعظيم أثره على القلب استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ منه بأنه ثقيل على القلب. طيب يا أخواني، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوجة نبي، فالابتلاء الذي حصل لها وهي في هذا المقام تستطيع أن تغالبه. ويعقوب الذي بيضت عيناه من الحزن نبي، وقد رسخت قدمه في الإيمان وعلى كعبه فيه، بل إنه بشر بلقاء يوسف عليه السلام قريبا في الرؤيا. الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، وأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، تبشر بلقاء يعقوب مع يوسف لكن بعد ذلك. فهو إذن يوقن يقينا كاملا أنه سوف يلتقي بيوسف، ومع هذا حزنا على الفراق الذي حصل له: بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا كان هذا حال نبي وحال زوجة نبي، بالله عليكم يا أخواني، ما حال إخواننا في سوريا وأخواتنا في سوريا من الحزن الذي دهمهم على موت أبنائهم وقتل أزواجهم وذهاب بيوتهم وما تسمعون فيه به وترونه من الفواجع العظيمة التي حصلت لهم؟ لعلكم رأيتم جميعا منظر ذلك الطفل الصغير المحترق، أو ذلك الطفل الذي قد ذكي. نحن يا أخوان بيننا وبينهم المسافات الطويلة، و نشاهد هذا عبر الصور وما تحملنا. والله يا أخوان أصبحت أنا لما يقال لي انظر هذه الصورة ما أستطيع أنظر. طيب إحنا بعيدين ونشوف من الصور ومتأثرين. طيب بالله عليكم ما حال أم الطفل المحترق؟ كيف يكون حالها؟ أم الطفل المنحور كيف يكون أمرها وحالها وهي تنظر إلى وليدها وفلذة كبدها وقد ذبح؟ أي حزن هذا يا أخوان، والله إنها شيء لا تطيقه القلوب. يعني لو مات الإنسان من الحزن لمات كمدا من مثل هذه المشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إدخال السرور على قلب المؤمن صدقة. فإدخال السرور يا أخواني على قلب هذه الأم المكلومة وهذه الأرملة الحزينة وهذه الطفلة التي مات أبوها، والله يا أخوان إنها من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى. حتى إن الله جل في علاه لما ذكر مغالبة الكفار ومحاربتهم قال وليشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فإذهاب غيظ القلوب وشفاء الصدور مقصد شرعي عظيم، مقصد شرعي من أعظم المقاصد، وإدخال السرور مقصد شرعي عظيم وله أثر كبير وفضل عظيم. فيا أخواني الكرام لما تتصدق أنت بصدقة لا تظن أن هذه الصدقة قليلة في حق هؤلاء، والله إنك لتأخذ فيها أجرا عظيما عندما تدخل السرور على قلب تلك الأم الحزينة، عندما تأوي وتؤوي تلك العائلة التي هجرت إلى البلاد المجاورة، عندما تدعم المجاهدين هناك فينكون النكاية العظيمة في العدو فيشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. والله يا أخوان إن هذا فضل عظيم يسخر الإنسان. في سنن أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو أو يخلف غازيا بأهله في خير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. قارعة يعني مصيبة. الذي لا يغزو ولا يحدث نفسه بغزو ولا يخلف أهل الغازي، يكفل أهل الغازي، إذا لم يفعل أحد الثلاث أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وكما لا يخفاكم الآن المهجرين يا أخوان تجاوزوا 1,000,000، بعضهم استطاع أنه يؤوي نفسه، بعضهم ذهب إلى أقاربه، لكن هناك أكثر من 250,000 لم يجدوا أحدا يؤويهم، فذهبوا إلى بلاد المجاورة تركيا ولبنان والأردن. تركيا عملوا مخيمات ضخمة وجزاهم الله خيرا، يعني لهم أثر كبير وجهد مبارك، وقد زرنا المخيمات هناك فوجدنا حقيقة يعني جهد كبير جدا. لبنان الوضع فيها مأساوي بسبب اختلاف الطوائف الموجودة، أصبح المسلمون لا يجدون من يؤويهم بل يجدون من يعاديهم من الطوائف الأخرى، بل أحيانا من يسلمهم إلى العدو. فالوضع في لبنان تعيس جدا، والدولة أصلا فقيرة والناس فقراء، فلا يوجد من يؤوي هناك الإخوة والعوائل إلا يعني القليل من الجمعيات الخيرية التي بدأت تعمل من هنا ومن هناك. في قرية اسمها شحيمية، وهي قرية في الجنوب في البقاع القرية فيها تقريبا 3000 شخص، يعني أهلها قليلون، فيها تقريبا يعني حوالي 300 بيت 400 بيت. فأمير هذه القرية جزاه الله خيرا اسمه عثمان باضان، أعرفه أنا وزرته مرتين، ألزم أهل قريته أن يدخل كل واحد في بيته عائلة، وآووا حوالي 1000 إلى يعني آخر إحصائية 1500 شخص، وآوهم في بيوتهم وشاركوهم في طعامهم. والله يا أخوان يذكرنا بحال المهاجرين والأنصار، لما هاجر المهاجرون إلى الأنصار أدخلوهم في بيوتهم وأشركوهم في رزاقهم وأعطوهم يعني كل شيء. فمع أن هذه القرية أصلا قرية فقيرة، ليس عندهم شيء، فقيرة حقيقة يا أخوان، كنا ندعمهم قبل. فلما جاءت هذه العوائل الكثيرة قاموا وآووهم في بيوتهم، وحقيقة قاموا بجهد كبير جدا ونشاط عظيم لإيواء هؤلاء العوائل التي ليس لها يعني كافل غير الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج حقيقة من روائع النماذج التي يعني رأيتها. أفضل يمكن حالا من لبنان الأردن. الأردن إلى آخر إحصائية يعني في الأسبوع الماضي، إحنا يوم السبت الماضي رجعنا من مع وفد كذا رجعنا من الأردن، كانت الإحصائية أن هناك 150,000 لاجئ، وهذا عدد يا أخوان ضخم، يعني أنت تتحدث عن شعب كامل، 150,000 يكاد يعني يساوي دولة. الأردن رافضة أن تعمل مخيمات اللاجئين حتى لا يدخل الأمم المتحدة وتدخل في قضايا دولية إلى آخره، فأصبح الناس يضطرون للاستئجار. فأصبح الآن القضية ليست فقط قضية الدخل للأكل والطعام والشراب واللباس، لا، الآن يحتاجون دخل آخر وهو الأجار لهذه البيوت. أيضا أهل الأردن جزاهم الله خير حقيقة، يعني كثير منهم تنازل عن الإجارات وبعضهم يعني جعلها على النصف، لكن أيضا حال أهل الأردن ليس حالا في سعة، فالوضع يا أخواني غاية في المأساوية. أنا زرت بعض البيوت وبعدين تعبنا والله يا أخوان من المشاهد، تعبنا. يعني مثلا زرنا امرأة عمرها 62 سنة تسكن في شقة وحدها منذ شهرين، الشقة عبارة عن غرفتين وصالة، والشقة على البلاط على الكاشي، ما في حتى فرشة، عندها بطانية فقط للنوم ولا يوجد شيء، تدخل لا يوجد شيء، تقول أنا بس أبي أسر نفسي في هذا البيت. طيب من يكفلك؟ قالت الله سبحانه وتعالى. طيب الأكل الطعام؟ قالت والله الجيران، وأحيانا يكون عندي بعض الصدقات أشتري فيها فتات من الطعام. قلت طيب يعني ما الذي أخرجك؟ قالت أنا خرجت، اتفقنا مع العائلة أن أنا أسبقهم وأجهز المكان حتى تأتي البنات وبناتي. قلت طيب بعدين ماذا الذي حصل؟ قالت إلى الآن لم يستطيعوا أن يخرجوا من الحدود. رحنا بقالة فوجدنا طفل صغير اسمه مصعب عمره 9 سنوات يعمل في هذه البقالة. سحنته ليست أردنية، سورية. فأنا سألت أنت سوري؟ قال نعم. ما الذي أتى بك إلى هنا يا حبيبي؟ قال والله أنا أعمل وساعد أمي، أنا أكبر أبناء أمي وإخواني 3 وأمي معنا وأبي يجاهد في الجبهة، طيب من يكفلكم؟ قال والله أنا أكفلهم، أنا أعمل وأسدد. كم راتبك يا مصعب؟ قال دينارين في اليوم، دينارين أردني، يعني حوالي 10 ريال تقريبا أو 15 ريال بهذا الحد يا أخوان. وهذان الديناران تقوم بها عائلة كاملة، كفاف. دوليا يمنعون الأطفال هؤلاء أن يعملوا، إسلاميا لا يمنعون. الله يا أخوان شيء مؤسف صح، يعني كيف هذا الطفل لا يجد كفيلا؟ فقلت له يعني استأذنت من صاحب المحل وقلت له سمحت يعني أريد أن أذهب إلى عائلة هذا الرجل، هذا الطفل الصغير، والله أنه رجل يعني. فذهبنا إلى عائلته وزرنا أيضا، ونفس الحال، الوضع يعني غاية في المأساة، والشقة صغيرة ولا يوجد فيها يعني شيء يرد البصر. فالحمد لله وجدنا لهم كفيلا يكفلهم. قلت له خلاص مصعب لا تعمل، أنت نريدك أن تدرس، وإن شاء الله تعالى سأل الله تعالى أن يبارك فيك ويجعلك ذخرا لأمك وأخواتك، وأنت ترى رجل البيت فنريدك أن تحمل يعني هذا البيت وتكون مسؤولا. زرنا أيضا عملوا الشباب هناك حفل للأيتام، وأحضروا تقريبا 500 بين يتيم ويتيمة، كلهم دون البلوغ، وكلهم أباءهم استشهدوا في المعارك. هؤلاء الأيتام يا أخوان لكل واحد منهم قصة، ولكل واحد منهم مأساة، ولدرجة أن أنا قلنا للأخ المسؤول، قلنا خلاص توقف، يعني يكفي ما سمعناه من حال كل واحد منهم. يعني جاءنا واحد منهم مثلا اسمه يوسف، سلم علينا وراسه ملفوف، فقلت له ايش في راس يوسف؟ قال لا زالت الرصاصة لم تخرج، مضروب برصاصة ولا زالت موجودة في دماغه ويحتاج عملية، ولم نجد أحدا يكفل العملية. رصاصة يا أخوان في 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 رأس طفل صغير، الرجل الكبير ما يتحملها، كيف هذا الطفل الصغير؟ زرنا أحد البيوت وفي شقة، أنا فرحت أن العائلة هذه فيها رجل، الزوج موجود. فقلنا كيف الرجل؟ قال والله ضرب بهاون، فالشظايا ضربت مخه هنا، فذهب يا أخوان نصف أو يعني ربع الجمجمة تقريبا يعني. والله يا أخوان أنا وضعت يدي هنا فانخسفت كذا، راحت ما في شيء، وضعت يدي على رأسه يعني. وإذا الرجل يحتاج من يكفله لأنه قد ذهب عقله، فأصبحت المرأة هي التي يعني تحمل هم البيت، زوجها بلا عقل وأبنائها تقريبا 4 معها، هي التي تحملهم وتكفلهم، ويعني صدقوني يا أخوان أنها تغسل حتى هذا الزوج جلكم الله كما تغسل الطفل. أحد الأخوة أيضا زرناه وجدناه بلا قدمين، وأصابع يده قد ذهبت. أسألته مما هذا؟ قال ألقوا علينا قذيفة وإحنا في المظاهرة في مسيرة، فالقذيفة سقطت بجانبي فقطعت قدمي، وكانت كل العمليات هي محاولة إيقاف الدم، فوجدوا أنه لابد يبترونها إلى ما فوق الركبة، فقطعوا أقدامها، أصلا قدامها صارت يعني ممزقة كذا بدون ليس لها قدم من تحت، يعني مجرد لحم متناثر كذا، فقطعوا الأقدام يا أخواني من فوق الركبة ولفوها له، وبعدين يده أيضا تلفت واحتاج عملية أخرى لقطع أصابعه، وأصبح الرجل الآن بلا يد ولا قدمين. والعجيب يا أخواني أنه في غاية من الرضا والتسليم والفرح بقدر الله، يقول الحمد لله، والله الحمد لله، يقول أبشرك إن بخير وإن إن شاء الله منتصرون. والله يا أخوان أنا جاي أعزيه فعزاني، جاي أصبره فصبرني. رجل عجيب يعني جدا يعني. زرنا أخوان والله يعني أحد البيوت اللي زرناه عبارة عن حوش وفيه غرفة، فقط غرفة من خشب. أجلكم الله يا أخوان، أجلكم الله، والله لا يعيش فيه الكلاب. فسألنا هذه العائلة لماذا أنتم هنا، قالوا والله ما عندنا فلوس ولا عندنا كفالة ولا نستطيع أن نذهب إلى شقة نأجرها معنا، فإحنا اضطررنا أن نجلس في هذه المزبلة جلكم الله بسبب انعدام الميزانيات. طلبنا من الأخوان ينقلونهم إلى شقة أنظف يعني، الحمد لله نقلوهم. لكن كون المرأة المسلمة تصل هذا الحد أنها ما تجد أحدا حتى يا أخوان يكفلها هذا الكفالة البسيطة، لا شك يا أخوان أمر والله أنه محزن، حقيقة محزن. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الصدقة وأهميتها، والله يا أخوان أنا كنت في السابق يعني أظن أن الصدقة هي للمتصدق عليه ابتداء، لكني في هذه الأزمة وجدت أن المتصدق هو المستفيد أولا من صدقته. يعني اسمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سمى الله الصدقة قرض، ما سماها صدقة. لماذا؟ لأن القرض حقه السداد، أنا لما أقرضك بعد فترة لابد تسددني. طيب إذا كان المقترض رب العالمين فالسداد إيش؟ حتمي. من ذا الذي يقرض الله سماها قرض ليبين لك أنه سوف يرجعها لك قطعا. وبعدين قال الله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مو سداد بس، لا، بل يضاعفه الله سبحانه وتعالى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط، هو صاحب القبض والبسط سبحانه، كنوز الدنيا هذه بيده جل في علا. ثم ضرب الله تعالى مثلا ليبين لك كم يرجع لك، فأعطاك مثل بمخلوق، فقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة كم يا أخواني؟ 100 حبة، والله يضاعف من يشاء. إذن الحبة تعطيها أرض تعطيك 700. طيب هذا كرم المخلوق، كيف كرم الخالق؟ إذا الأرض مخلوق تعطيه حبة تعطيك 700 حبة، كيف بكرم الخالق سبحانه وتعالى؟ عندنا مجموعة من الشباب الذين يعني إحنا عندنا هناك المؤسسات تقريبا كل أسبوع عندنا رحلة، يروحون خميس جمعة ويرجعون السبت، خميس جمعة ويرجعون السبت، يجمعون في الأسبوع هذا الذي يستطيعون إليه ثم يذهبون يرسلون، فلأن الوضع ما يحتمل كل أسبوع هناك وفد يذهب لزيارة اللاجئين وتوزيع الأموال. يحدثني أخونا فارس هذا مدير الفرع عندنا وهو أكثر واحد يذهب مع الوفود، يقول والله شيء غريب جدا يعني أموال كنت أقرضتها ناس رجعت لي، كنت يأست منها، تجارة كنت دخلت فيها وخسرت من 4 سنوات، اتصل بي صاحبها وقال يا فلان أبشرك ترى التجارة نجحت وراح أجيب لك أرباح. بركة عجيبة جدا أجدها في مالي ورزقي. يقول والله إني أنا أول من يستفيد من الصدقات، أكثر واحد يستفيد من الصدقات يقول هو أنا. لذلك لما تسمع حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الشاة ماذا حصل بها؟ قالت يا رسول الله ذهب كلها لم يبقى إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل بقي كلها إلا كتفها. فعلا والله يا أخوان يعني تجد الصدقة أثرها عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حديث عجيب قال ما نقصت صدقة من مال، ما تنقص، تدفع ما تنقص، بل تزده. والله يا أخوان لو يعني أخذنا بهذا الحديث فعلا لا أصبح إنسان يتصدق ولا يبالي، لأن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقص. في الرابطة التي أنا الأمين المساعد لها رابطة علماء المسلمين أقمنا مؤتمرا في تركيا بالتعاون مع هيئة الشام الإسلامية، والحمد لله المؤتمر يعني كان من فضل الله ناجح. في آخر يوم في المؤتمر عملنا دعوة للتبرعات، فكان حصيلة المبالغ تقريبا 20 مليون ريال تقريبا. لكن والله يا أخوان حصل موقف هزنا، وأنا هذا الموقف لم أسمع به ولم أقرأه إلا في الكتب، أما عيانا ما حصل إلا في ذلك اليوم. بدأ الناس يتبرعون وهذا يدفع كذا وهذا كذا وهذا مبلغ، وكان مبالغ كبيرة. فكان في أخ سوري هو مهندس وقدم استقالته وتفرغ لدعم الجيش الحر، فكان يخرج إلى الأردن ويجمع ويدخل. أهله في سوريا عنده بيت صغير ومزرعة صغيرة وسيارته التي كان يذهب ويخرج فيها، فكان جزاه الله خير باذل نفسه لدعم الجيش الحر. فلما بدأت التبرعات تأتي من كل حدب وصوب، الناس تتبرع 100,000 200,000 نصف مليون كذا، قام وقال والله يا أخواني أنا لا أملك شيئا، لا ما عندي هذه المبالغ، ولكني اقتداء بسيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي تبرع بكل ماله، فإني أنخلع من كل مالي لله، وعندي بيت ومزرعة وسيارة والله إنها لله، كلها قد تصدقت بها، والآن سوف أتصل بزوجتي أقول لها أخرجي من البيت فقد تركناه لله، اذهبي إلى بيت أبيك حتى آتيك، واشهدوا علي يا أخوان بيتي مساحته كذا ومزرعتي الصغيرة مساحتها كذا وسيارتي لونها كذا. الناس قامت تكبر من هذا المشهد العجيب. وأني أظن يا أخوان أن هذا رجل صادق. اللي حصل أذن العشاء قمنا الصلاة صلينا، بعد الصلاة قام أحد المشايخ وقال والله يا أخواني لقد أثر بي هذا الشاب الذي انخلع من كل ماله لله، فأنا أشهدكم أني اشتريت بيته وزراعته وسيارته، وأقول مبلغ الذي يريده اشتريتها بالمبلغ الذي يريده، والمبلغ هذا سوف تصدق به لهيئة الشام الإسلامية، وإني بما أني الآن المالك الجديد قد أهديتها له مرة أخرى، والله ما تطلع زوجتك ولا أبنائك من بيتهم أبدا. أصبح الناس يكبرون مرة أخرى، لا يدرون يتعجبون موقف الأول أم موقف الآخر. والله يا أخوان أنها آية من آيات الله. هذه المآسي يا أخوان وهذه الفتن اللي تحصل المسلمين والله تخرج معادن أهل الإسلام, معادن ما كنا نراها. حتى من الكلمات التي تدولت كثيرا في المؤتمر قال أحد المشايخ, قال والله لو سقط النظام مبكرا لاحتجنا إلى 20 سنة لصلاح الناس. يقول يعني سوريا أفسدها النظام البعثي فسادا عظيما, منع الناس من الصلاة ومنع الناس من الدين والتدين ومنع المؤسسات الخيرية ونشر الفساد وسمح للدعارة, فالفساد الموجود يعني كان كم هائل وضخم. لكن الله تعالى له حكمة عظيمة, أخر سقوط هذا النظام عشان ترجع هذه الناس جماعات إلى الله سبحانه وتعالى. الله في سنة يقول إن الناس رجعت إلى الله بشيء لو بذلنا فيه يمكن 20 سنة ما استطعنا أن نصل إلى هذا الإنجاز وهذا المستوى من الإيمان والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كان في دكتور اسمه أحمد فارس السلوم من درعة, قال أنا خالي بهذا المصطلح قال قمرشي, يعني ممن يلعب بالقمار, بل كان يعني كان هو يعني عنده بيت كبير وفيها صالات القمار والناس يأتونه من عدة دول. ووالدي اللي متزوج أخته حاول فيه أكثر من 20 سنة لإصلاحه لهدايته لأن يقلع عن هذا البلاء العظيم, ما استطع. والله يا أخوان أنه الآن مؤذن المسجد اللي 20 سنة ما استطعنا عليه انخلع من هذا البلاء العظيم وتاب منه وتصدق بجميع ماله للجيش الحر وأصبح الآن مؤذن المسجد الذي بجانبه. فهذه الفتنة إنما والله يا أخوان قربت الناس إلى الله, وبدأت المساجد تمتلئ وبدأت القلوب تمتلئ إيمانا وطاعة وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فبشركم يعني كلما ازداد مستوى الإيمان معناه اقترب النصر, لأن النصر لأهل الإيمان, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا, بقدر إيمانك يأتيك سرعة النصر. فالآن الناس ترتفع بمستوى الإيمان ارتفاعا عجيبا. والله يا أخوان لما نزور اللاجئين يقول لا تعطوني شيء, اكفلوا عائلتي أنا بدخل, الله يرحم والديكم اكفلوا عائلتي أنا بدخل, أريد أن أجاهد في سبيل الله. وأصبحت هذه الكلمة أجاهد في سبيل الله متداولة تداولا عجيبا, وأصبح الكل يبحث عن الجهاد والتضحية والبذل والشهادة في سبيل الله. وين هذه المعاني يا أخوان؟ كنا نكاد نفتقدها في السابق, فالحمد لله الذي أبرز هذه المعاني من جديد. يعني عندنا في الكويت الآن تسمع سوف نجمع للمجاهدين, سوف نجمع لكذا, بهذه الصراحة يعني شيء والله يا أخوان يسر الخاطر. بشركم إن شاء الله النصر قريب, لكن هناك يا أخوان واجب عظيم علينا وهو على الأقل كفالة أسر هؤلاء المجاهدين, حتى ندخل في حديث من أخلف غازيا بأهله في خير. نريد أن نخلف أخوان. الآن الحمد لله المؤسسات الخيرية هنا في قطر كثيرا بفضل الله, مؤسسة عيد ومؤسسة أظن جمعية قطر, جمعيات مباركة ولها أثر عظيم وثمرة كبيرة. ورأينا والله يا أخوان رأينا جهدهم هناك, رأينا عيانا يعني رأينا جهد الإخوة, جهد جبار خصوصا في لبنان لهم جهد. أنا رأيت مؤسسة عيد حقيقة لها جهد رائع جدا في لبنان. فهذه فرصة, الآن عندك ناس أمناء سوف ينقلون هذه الأموال مباشرة إلى المستحقين. لا تتعب نفسك ولا تذهب بنفسك, إخوانك سوف يقومون عنه. فإخواني يعني لو كل منا يكفل أسرة, ترى كفالة الأسرة مبلغ يعني بسيط 80 دينار كويتي تقريبا 1000 ريال, يعني 1000 ريال تكفل عائلة سواء أجار أو طعام أو كذا, عائلة مكونة متوسط 5 أشخاص لمدة شهر كامل. والله يا أخوان يجينا ضيف نذبح له ذبيحة بأكثر من 1000 ريال, ولا لا الذبايح كم عندكم هنا؟ تقريبا أكثر من 1000، يجيك ضيف تذبح له أكثر من 1000. طيب يا أخي اعتبر أخوانك ضيوف، اذبح لهم هذه الذبيحة واجعلها تذهب في سبيل الله، والله سهلة وبسيطة، ولا هي ثقيلة علينا. مرة خطبت الجمعة في مسجدي، وأنا بعد الخطبة استحثيت الناس على الصدقة، فجاني طفل عمره 6 سنوات ومعاه حصالة، قال يصير أكفل العائلة بحصالة؟ والله يا أخوان أنه أثر بي، قلت الله يبيض وجهك، والله أنه يعني بس شعورك هذا يكفيني. قلت خلاص هذا الحصالة إن شاء الله راح نكمل عليها ونكفل لك أنت باسمك عائلة كاملة. واستانس وفرح، وفعلا كملنا المبلغ، مع المبلغ يمكن دينار وكذا، كله خردة 50 و100، لكن يعني شعور هذا الطفل بالمسؤولية وإحساسه بإخوانه، والله يا أخوانا مشهد مفرح، وتسعد أن الأمة يعني بعد أن كانت أطفالنا يفكرون بالبلاي ستيشن والأفلام والكرتون، أصبح يفكر بإنقاذ إخوانه. هذه والله نقلة عظيمة جدا. يعني القضية السورية في سوريا، وأبناؤنا يتربون من جديد على الإسلام بسبب هذه النصرة التي حصلت لهم. يعني الأخوة قالوا لي لا تزيد عن يعني 40 دقيقة، فالآن كملنا هذه الدقائق 40، وأنا والله مستمتع بهذه الوجوه الطيبة وسعيد، لكني مضطر أني أتوقف، وأسأل الله تعالى أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا وإياكم من الناصرين لدينه، وأسأله سبحانه أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يحفظهم ويأمن عوراتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأحمي حوزة الدين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي مشردهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لهم خير معين ونصيرا يوم قل النصير والمعين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين، اللهم فارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة سواك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم.